ماذا يخيفني؟ الموت؟ لا، لأنه ليس بمرعب لي، بل به نصل إلى الميناء الأمين. أي ضرر أصاب هابيل بموته مع أنه مات موتا عنيفا في غير أوانه وبيد أخيه؟ أليس على حساب هذا صارت سمعة هابيل تجوب الأرض كلها؟ الموت ليس موضوع حزن ما دام الله يدعونا إليه لنرجع ونكون معه. أعماق المسيحيين هي انتظار الحياة بعد الموت وترجي الرجوع بعد الرحيل. الأحباء مشاهدين قناة أغابي في كل مكان، أهلا بكم وبرنامجكم كلمات ذهبية. أعزائنا المشاهدين، هذه الحلقة هي حلقة خاصة جدا، لأنها الحلقة الأخيرة في هذا البرنامج أو هذه الباقة من الحلقات التي تأملنا فيها عن حياة القديس يوحنا ذهبي الفم. بنرحب بك أتسابونا في هذه الحلقة الخاصة وبين الإهانات المرة والتكريم العظيم. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ونعود مع أتسابونا تدرس لنتأمل في هذه المرحلة الأخيرة من حياة القديس العظيم يوحنا الذهبي الفم وبين الإهانات المرة والتكريم العظيم، فانتظرونا.
بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. اتكلمنا عن النفي الاول وازاي تدخلت نعمة الله وسمحت بوجود زلزال اربك وارعب الامبراطورة، واضطر الامبراطور ان يأمر برجوع القديس يوحنا ذهبي الفم. وشفنا بعد كده ان لما الامبراطورة اقيم لها تمثال وبدت بعض الحفلات الماجنة تتعمل حواليها، وقف البطريرك او رئيس الاساقفة يوحنا ذهبي الفم وقال هوذا هيرودية ترقص وتطلب رأس يوحنا، واعتبرت هذا أو هذه العبارة إهانة مباشرة لها لا تغتفر. فمهما تكن الأسباب، أخذت الموقف بأن لابد أن يعقد مجمع، وبالفعل عقد المجمع ولم يحضر البابا توفيلوس، رفض أنه يرجع. وفي هذا المجمع حضر حوالي 100 أسقف وطلب تنفيذ قرار مجمع السنديان اللي اتعمل قبل كده. عايز هنا اوضح نقطة مهمة، وهو لما صدر الامر الغريب ان ذهبي الفم رفض ان يتمم، مع ان المرة اللي فاتت تمم ومرضيش يطلع لغاية ما جات ايام العيد، وما حتى ما حضرش اسبوع الالام في الكاتدرائية، وراح صلى في كنيسة تانية ودخل الجنود وبيت مذابح وقتل عدد من الشعب، واضطر ذهبي الفم ان لازم يغادر القسطنطينية. في مغادرته للقسطنطينية راح قيصرية، ولما راح قيصرية قعد في السجن لمدة 40 يوم لغاية ما يحددوا مكان النفي، وعومل معاملة السجناء بطريقة صعبة. هنلاحظ مرة يتعامل معاملة كويسة ومرة يتعامل معاملة وحشة. عشان كده نقدر نقول ذهبي الفم بين الإهانات المرة وبين أيضا التكريم العظيم. بعد 40 يوم جال أمر بأنه ينفى في كوكازا أو جبال القوقاز، منطقة أرمينيا، تعرفين منطقة في الشتاء بتبقى فيها تلج، وأيضا في الصيف بتبقى حر صعبة. ومع سنه ومع كانت يعني الأمور مش في صالحه، إن اللي كان فيه أوامر مشددة إن ياخدوه بالعنف، فطلع من قيصرية وذهب إلى، بدأ يطلع في الطريق، وكان العسكر بيستخدموا طريقة عنيفة معاه. في الطريق كان في طبعا خايفين اللي معاه من اشوريين، يقفوا هجوم الاشوريين عليه، الجو كان وحش، طريقة المعاملة العسكر وحشة. اخيرا بعد رحلة شاقة جدا وصل الى كوكازا او كوزا او جبال القوقاز، وراح هناك استقبلها الحقيقة الحاكم، استقبل الاسقف بتكريم لدرجة قال ان ابني كما كابن لابيه، وايضا اسقف المنطقة قبله بتكريم عظيم. الجميل فيه ان في الفترة دي مع ما عاناه من ناحية صحته وظروف الجو، لكن كان ما يشغله باستمرار هو خلاص الناس، خدم في المنطقة، وأيضا كان بيبعت رسائل ولو أنه كان الوصول أحيانا إلى المنطقة بتاعته صعب. في إحدى رسائله أو في كثير من رسائله كان يقول يعني مش عايز أتكلم عن اللي حصل لي، لكن ما تنشغلوش ذهنكم بيا، إنما فرحوني كم كنيسة وكم إنسان وصل لربنا والخدمة شكلها إيه. كان قاعد في المنفى ما يشغله خلاص الآخرين. وله عبارة جميلة كتبها لأولمبياس، يقول لها إن أنا يعني أثب متهللا إن في أيامي الأخيرة بتألم من أجل المسيح. في الفترة دي ذهبي الفم دخل في صداقة عجيبة مع مين؟ مع أيوب البار المتألم، لدرجة لما كان يكتب في رسائله ويشير إلى أيوب أكتر مرة يقول إيه؟ يقول لما بتيجي سيرة أيوب بنسى أنا كنت بكتب في إيه، ويقعد يكتب عن أيوب ويقول أيوب كان بيسحب قلبي وبيكتذبني. فبقت في صداقة بينه وبين أيوب البار المتألم، وما كانش يشغله إمتى تخلص مدة النفي أو إيه هيحصل بكرة. ويكفي العبارة الجميلة اللي يقول فيها لم يبحث الأبرار كيف وبأية وسيلة تتحقق مواعيد الله. أنا واثق في مواعيد ربنا، طلعني من النفي أوكي، أخذني عنده ما فيش مانع، أي حاجة تحل بي هقبلها بفرح لأن واثق وعود الله الصادقة والأمين. كان يشعر وهو في النفي أنه أكثر مجدا مما لما كان في، إذا صح التعبير، كرسي رئاسة الأسقفية. يقول إيه؟ يقول التجارب جعلت يوسف أكثر مجدا، لو لم يصدر الأمر بقتل الأطفال لما انسحب موسى إلى البرية ولما تمتع بالرؤية. ويقول الذي بيع كعبد هو يوسف جعله الله ملكا. يقول ده طريق المجد، فكان فرحان به. وكان من كتاباته عن بولس الرسول وهو في النفي يقول ايه، جميلة هي قيود بولس، دي الحلي بتاع العروس المقدسة للعريس السماوي. وبيقول انا مش خايف على الكنيسة، صحيح كرئيسة سقفة بالسجن، لكن يقول ايه، عندما صمت صوت استفانوس صار صوت بولس المبوق يدوي. العالم وقف قتل استفانوس، استفانوس طلع لنا مين؟ طلع لنا بولس، حول لنا شاول الى بولس بغنى نعمة ربنا. اذا انا موجود في الكرسي بتاعي، موجود في المنفى، عايش اروح، ما تفرقش الخدمة خدمة المسيح. ذهبي الفم كان يؤمن ان الانسان المسيحي انسان لا تفارق الالم، ويقول العبارة جميلة، يقول حيثما وجد المسيح لا بد من معركة روحية. حيثما وجد المسيح يبقى ايه، لا بد من معركة روحية. احبائي، اذا حبيت اختم بالنسبة لحياته ونياحته، هو طبعا بعد كده مات اخذ مكانه، فالناس بدت تهيج ان يرجع يوحنا. فسافريان طلب بسرعة، تكلم مع الامبراطورة، قال لها الموضع موقف خطير، يسيب جبال القوقاز بسرعة. فأمرت الامبراطورة بنقله إلى منطقة أخرى، وشددت على العساكر أن يستخدموا كل العنف، وبالفعل كانوا شداد لدرجة أصيب بحمى ولم يبالوا، إلى أن وصل إلى كنيسة صغيرة، كنيسة دفن فيها الشهيد باسيليكس، كنيسة كومونا أو كومانا. العجيب أن كاهن الكنيسة، وهي الكنيسة صغننة، ظهر الشهيد لي بالليل، قال له رحب بيوحنا اللي جاي بكرة عندك. وبالفعل وصل القديس يوحنا، ولما وصل كان تعبان ومريض، ولكن أصر العسكر أنه ياخدوه. ولما أخدوه وهم في الطريق، ظهر له في الليلة دي الشهيد، وقال له ما معناه رحب بيه، قال له بكرة هتبقى معايا منتظرينك، حاجة جميلة. وبالفعل وهو في الطريق تعب جدا، وشعروا أنه أيامه انتهت، على ما رجعوه ما فيش ساعات كان انتقل ذهبي الفم. في سنة على ما أظن 438، ثيودوسيوس الصغير اللي هو يبقى ابن هذا الإمبراطور وابن أفدوكسيا، ثيودوسيوس الصغير نقل جثمانه من هذه الكنيسة الصغيرة في كومونا إلى البطريركية في القسطنطينية. يقول أن بكى بكاء مرا، وطلب من ذهبي الفم أنه يصلي وأنه يغفر على اللي عمله فيه باباه ومامته، وطلب أن يصلي له ويصلي للي أخطأه في حقه وهو والديه. وكان ده احتفال طبعا رائع. ذهبي الفم هتقولوا لي طب بعد نياحته ايه المعجزات؟ طبعا تمت معجزات كثيرة، لكن ما يشغلنا الحقيقة المعجزة هي حياته وفكره وجهاده ووقفته الحلوة وأبوته نحو كل البشرية وانشغاله المستمر بالخدمة. أحب أختم القعدة بتاعت النهاردة بالعبارة الشهيرة لذهبي الفم، وهي ايه؟ إن أعظم ما صنعه المسيح أنه جعل البشر ملائكة والأرض سماء. يا ربي زي ما اشتغلت في ذهبي الفم، يا ريت تشتغل فيا وفي إخواتي وفي أبائي وفي كل شعبك، بل في كل البشرية، يدوقوا عذوبة عمل نعمتك الفائقة لكي تحول قلوبنا إلى قلوب شبه ملائكية، ولكي تجعل رحلتنا يا ربي أشبه برحلة جميلة للسماء في صحبة السماوي، نعيش متهللين فرحانين. أختم وأقول ذهبي الفم رجل التسبيح والفرح والتهليل، مش عارف أتكلم عنه كمسبح ولا كرجل صلاة ولا كرجل كنسي ولا كرجل آلام وضيقات ولا كرجل صاحب مبادئ روحية حقيقية ولا إنسان إنجيلي من الدرجة الأولى. ذهبي الفم في كل الفروع كان ناجحا. الدين يا ربي من أجل محبتك وبصلوات القديس العظيم يوحنا ذهبي الفم، أن نرى في كل إنسان أن يعيش كما عاش هذا الإنسان رجل الله اللي متمتع بالسماء المفتوحة، اللي عاش كل حياته في كل مكان كما لو كان في السماء عينها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
أهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المشاهدين، وبين الإهانات المرة والتكريم العظيم، ليه قدسك اخترت هذا العنوان لهذه الحلقة؟
لأن ربنا حب يدي درس القديس يوحنا ذهبي الفم، ان مثلا في منطقة قيصرية لقي مرارة من اسقف هناك وبعض الرهبان او عدد من الرهبان، لدرجة فكروا يحرقوا البيت اللي هو نزل فيه، ولقي ايضا معاناة من العسكر هم بياخدوه من مكان لمكان غصب عنه، وكان ايضا معرض لهجوم الاشوريين عليه مع الجو القارس في البرد وغيره. وفي الوقت نفسه أيضا لقي تكريم من الحاكم بتاع منطقة قوقاز أو كوكوزا، لها جبال قوقاز في أرمينيا، ولقي تكريم أيضا من أسقفها. ومرة أخرى طلب ان هو يرحل من جبل او منطقة قوقاس بالامر بناء على طلب الامبراطورة اللي طلبت انه يرحلوا بيه بكل عنف عشان يخلصوا عليه في السجن. فاحيانا يبقى في تكريم واحيانا في إهانة. فلا الإهانة كانت بتفقده سلامه ولا التكريم يزيد مديح أو يهز كيانه الداخلي. وهنا حب ربنا يمجد ذهبي الفم بهذا الموقف أنه لا المديح هيزوده ولا الإهانة تقلل من شأنه. المديح ومع رفضه لهذا المديح في أعماقه في الداخلية زاد مجدا، والإهانة مع أيضا عدم خوفه منها زاد مجدا. ففي كلا الحالتين كان كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فعشان كده بقول تهليل في وسط ضيقات أو في وسط تكريم، يذوق من ده ومن ده والاثنين ما يهزوش كيان.
القديس يوحنا بونا يعني رفض شديد في هذه المرة أن ينفذ أمر النفي. وساب القسطنطينية بعد تعب وبعد مشاكل كثيرة جدا. يعني كان فيه كده مش اتهام ولكن رأي، قال أني ليه القديس يوحنا رفض واستنى حتى أن الأمور تطورت بهذا الشكل وأثار حفيظة وغضب الإمبراطورة وبعض الناس.
هو في المرة الأولى قبل أن يروح بمزاجه ويسيب، رغم أنه ربنا دافع عنه بعد كده، المرة دي حب يؤكد أنه إذا كان المرة اللي فاتت راح فما راحش عن ضعف لكن عن حب لشعبه. الحب اللي خلاه من أجل محبته أن أولاده ما يتهنوش أنه يمشي في المرة الأولى، هو الحب أيضا من أجل رعايته لشعبه خلاه أيضا ما يتحركش. ولما شعر أنه ممكن تكون في خسائر في النفوس أو في حتى الأجساد فبرضو ساب. المشكلة دايما أحنا بنحكم بالمظهر الخارجي قبل أو رفض، لكن الحقيقة أعماقه في الداخل فيها حب سواء في القبول أو في الرفض.
وتسابونا في حياة القديس يوحنا ذهبي الفم في فترة النفي كان ليه رسائل كثيرة أرسلها للشعب وأرسلها للإطمئنان على شعبه. على الرغم من الألم الشديد الذي كان يعانيه في هذه الفترة، إلا أن رسائله لم يكن فيها الكثير عن هذه الآلام وعن إخبار الشعب بكم يعاني. فبماذا اتسمت رسائل القديس يوحنا في هذه الفترة؟
هو كتب رسائل كثيرة فوق 400 رسالة، رغم أنه الوصول لي وكتابة الرسائل وإرسالها كان فيها صعوبات كثيرة بسبب الخوف من الأشوريين اللي كانوا بيهاجموا، وبسبب الجو الصعب، وبسبب أيضا الظروف المحيطة به. هو ليه رسائل خاصة بعتها للقديسة أولمبياس، وليه رسائل بعتها لمجموعة من الأساقفة، وليه رسائل أيضا لأنطاكيا وبعض الكهنة. في الرسائل اتكلم قليل عن آلامه، لكن فيها روح الفرح وفيها روح الرجاء. وكان ما يشغله باستمرار انه ما تكونش هذه الالام سبب لعثرة الناس او لوقف الخدمة. ذهبي الفم كان ما يشغله باستمرار حبه، يعبر به بكل الوسائل سواء بكلمة الوعظ او بالخدمة الروحية او بخدمة اجتماعية بفكر روحي او ايضا بالرسائل اللي كتبها. فهو بيستخدم كل وسيلة ممكن تبقى متاحة في إيديه، ودي كان للخير لأنه برضو من خلال رسائله عرفنا بعض الأحداث اللي حصلت في قيصرية وإزاي المرارة اللي دقها، وعرفنا بعض الظروف الصعبة اللي عاشها، وعرفنا أيضا الظروف الحلوة لما استقبلوا الحاكم بتاع قوقاز استقبال حلو، وإزاي كان الأسقف بتاع المنطقة بيعاملوا بمعاملة جميلة. ففي كل الأمور كان كله للخير.
في حياته أيام كان شماس وأسقف وراعي ثم بطرك القسطنطينية، كانت من أعز أصدقائه في الكتاب المقدس يمكن القديس متى والقديس بولس الرسول، ولكن في هذه الفترة بالتحديد صادق
أيوب.
فماذا كان في هذه الصداقة؟
بشعر ان معلمنا اذا قلنا او القديس يوحنا ذهبي الفم ليه الكثير من شخصية معلمنا بولس الرسول. مش انه بس بيقرأ له، ولا زي ما اتكلمنا عن الرؤية اللي ظهرت وهو كان قاعد بيدرس الاسفاره، فظهر كان بولس الرسول قاعد جنبه وشافه التلميذ ذهبي الفم، لكن كان متعلق به من جهة حبه للكرازة، من جهة رقته في التعامل، من جهة العاطفة بتاعته، ومن جهة حزمه. بزعل جدا لما بلاقي ناس يرسموا أيقونة معلمنا بولس الرسول بوش مكشر أو حازم. هو فعلا كان حازم، لكن ما فيش رقة زي رقة بولس الرسول. يكفي يقول من يضعف وأنا لا أضعف. ذهبي الفم لما كتب لأولمبياس مرة، يبدو انها برضو هي بدت تسأل، يعني انها هي كانت متضايقة ليه، فبعتت تقول له يعني هل ده غلط ان انا ابقى متضايقة لانك انت بعيد عننا وعن الخدمة ومرمي في المنفى؟ فرد عليها رد جميل، قال لها بولس الرسول لما راح ترواس يقول الكتاب اولا ان اتفتح باب لي وباب الكرازة وكان ناجح وبدوا الناس ييجوا يسمعوا، وايضا كل الامور كانت قدامه مفتوح، ولكن دور على صديقه تيتوس فلم يجده فساب المدينة ومشي. حاجة يعني انا ما خطرتش ببالي زمان الا لما قريت رسالة القديس يوحنا الذهبي الفم. صحيح، ايه ده؟ ايه يعني بولس الجبار ده اللي هز العالم كله لما يدخل ما يلاقيش صاحبه والخدمة اتفتحت قدامه ويقول له باي باي ويمشي؟ انسان عاطفي، حتى صداقته مع تيتوس فيها عاطفة جميلة مقدسة. فقال لها ان العاطفة تبقى مقدسة، ادي بولس مع تيتوس. فبشعر ان ذهبي الفم مع حزمه كان ايضا انسانا رقيق وله العاطفة القوية زي بولس الرسول. فهو اخذ كتير من بولس الرسول. والحقيقة لي اظن 9 مقالات عن مديح في بولس الرسول، طبعا شبهه انه اعظم من الانبياء واعظم من الملائكة واعظم الى اخره، لان الملائكة ما كانش ليهم جسد وهو وصل بيه كملاك الله،
فحتى قلب المسيح
يعني حاجات كتير. فدي حتة جميلة فيه في علاقته ببولس الرسول. لما دخل في الآلام مين يبقى صاحبه؟ واحد اتألم زيه. فكان لما كتب حتى لأولمبياس أكثر من مرة، وبعدين يسيب الموضوع، وأول ما تيجي سيرة أيوب ينسى اللي بيكتبه ويقعد يكتب عن أيوب، وبعدين يقول لا أنا الحقيقة لما بيجي أيوب بيجتذبني بنسى أنا كنت بكتب فيه. دي تعلمنا الصداقة، صديق بولس الرسول وصديق أيوب وصديق الملائكة، ولما يتكلم عن السماعين قاعدين منتظرينه. إذن إيماننا بالمسيح مش إيمان فردي بيني وبين المسيح بس، لكن في صداقة مع اللي عايشين ومع اللي انتقلوا ومع السمائيين ومع الأجيال اللي جاية. يعني الإحساس بالشركة مع السمائيين والقديسين والأنبياء والرسل إلى آخره، كل ده بيدي مفهوم حلو لحياتنا في المسيح يسوع.
لم يكف هذا القديس صاحب القلب الكارز الناري عن الكرازة حتى في النفي ورغم كل هذه الألام وكل هذا التعب. تفتكر قدسك يعني احتفاظه بهذه الروح النارية والغيرة على خلاص الآخرين، واحتفاظه بيها إلى هذه اللحظات الأخيرة من حياته، يعني نفسنا نتأمل فيها شوية الفكرة دي.
هي مش شطارة منه، لكن هي بلا شك غنى نعمة الله الفائقة وصرخات قلبه الدائمة، وحتما دي ثمرة صلواته ومطنياته أصوامه وصراخه ربنا وتأملاته في الكتاب منذ شبابه. فكونه يعيش في كل مراحل حياته يشغل خلاص العالم، مش ممكن الألام تنزع منه هذا الفكر. المشكلة بتاعتنا ان احنا بناخد الفكرة لقطة كده وننتهي، لكن هو كان يعيش في الفكرة عمره كله، فكانت كل مالها بتتثبت وبتنمو في حياته، فهو كان دايما في نمو مستمر، وأقدر أقول تجديد مستمر في عمل روح الله الناري فيه.
عاش القديس يوحنا ذهبي الفم رحلة حياته في حضن الله، وكان يرى أن كل الخليقة أو كل البشرية هي في حضن ربنا. كيف يعني نظر أو عرف الله أو عرف الله هذا القديس؟
شوف، هو عينيه ما تشلتش عن ربنا، عينيه قلبه الداخلي، فعاش في أعماقه في الداخل في حضن ربنا. وهو كان يؤمن بفكرة حلوة، إن صحيح غاية الإيمان رؤية الله وجها لوجه في يوم الرب العظيم، لكن كان يؤمن إن حياة الإنسان مش استاتيك، مش جامدة، لكن ديناميك. يعني إيه؟ يعني في كتابه أو مقالاته عن عدم إمكانية إدراك طبيعة الله، يقول إن الإنسان أو الملائكة بيشوفوا ربنا يدركوا جانب من الجوانب، لكن كل ما بيقعدوا معاه بيدوقوا حاجة جديدة، ولذلك يبقوا إلى الأبد كل ما يبصوله كأنه لسه الأول مرة يشوفوه، فهو دايما فرحانين. ودي أخذها كثير من الآباء، إنه حتى في السماء في نمو، بس مش نمو جهاد وممكن الواحد يقع وغيره، لكن كل ما الواحد يبص كده كأنه الأول مرة يشوف ربنا. ولذلك يقول القديس غريغوريوس إن كل ما نسجد قدام ربنا ونقول له قدوس، نقف كده، إيه الجمال ده كله؟ إيه الفرح ده كله؟ إيه الحب ده كله؟ ولذلك مش هيحصل فيه ملل، بورينج زي ما بيقولوا الناس اللي في أمريكا، مفيش بورينج في حياتنا في السماء، لأنه موضع حب ربنا، والرؤية كل ما لها علينا بتنضف ونشوف كما لو كان لأول مرة نشوفه.
كثيرون يخافون من الموت، ولكن القديس يوحنا ذهبي الفم كان له نظرة مختلفة عن الموت، فكيف كان هذا؟
هو ليه تعليق جميل أو أكثر من تعليق عن الموت. من أجمل تعليقاته إنه إنسان الله أول ما يبتدي يجي الأمر بخروج نفسه، فربنا يبعت له ملاك أو مجموعة ملائكة وياخدوه تور كده، زي لما واحد ينزل في مطار وياخد تور يشوف مثلا فرنسا وباريس مثلا أو لندن أو غيره، ويرجع عشان يكمل الرحلة، يكمل مشواره في الطيارة اللي بعدها. هو إحساسه كده أنه أول ما حتطلع نفسه قاعد مشتاق، يا ترى هيبعت له مين؟ أنا متهيألي كده مجموعة الملائكة كل واحد يقول مين اللاكي، صح التعبير طبعا، مين اللي هيروح ياخد النفس المقدسة دي ويطلع بيه، يعرفه بقى على الفردوس والأنبياء، يقولوا ده ليش عن النبي وده شيء النبي، ودول أطفال بيت لحم اللي كانوا قاعدين منتظرين. الحقيقة يعني أسعد لحظات عمر الإنسان لما يجي طالع ويلاقي الملائكة قاعدة مستنياه، ويطلع كده معاهم يشوف اللي قاعد، ايه الترحيب العجيب من الملائكة ليه. في رأي تاني بس مش مذكر هو اللي كتبه او القديس أغسطينوس، يقول ان عند نياحة الانسان يبقى في فريقين، في فريق من الملائكة قاعد مستني يجي ياخدوا النفس ويطلعوا بيها، وفي فريق من الشياطين يقولوا ده بتاعنا. فكل الفريقين قاعدين مستنين ربنا هيقول ايه. فاذا كانت النفس دي
ده مش مرة غريس
لا ده على ما اظن يا القديس وسطينوس هم كلهم بياخدوا من بعض. فيبدو يبقى الواحد اول ما يشوفوا دي بقى النفس الملائكة يجي لها الامر انزلوا خدوا هاتوا فلان ده تعال يبقوا كلهم هيا ستنين يبقوا في حزن شديد. فاحنا يدينا ربنا الفرحة يوم ما نعدي ونمشي من العالم نشوف القديسين اللي منتظرين الملائكة اللي منتظريننا بيرحبوا بينا نطلع منا معاهم ونسجد قدام رب المجد يسوع وقدام الآب وروح القدوس ويكون لنا نصيب مع رجال العهد طبعا كل مؤمن العهد القديم والعهد الجديد. ربنا يفرح قلب العالم كله ويدينا النصيب مع هذا القديس العظيم وكل القديسين.
أبونا الكنيسة عروس المسيح التي عاش فيها القديس يوحنا الذهبي الفم فرحا ومتهللا وخادما لها بكل ما امتلك من إمكانيات وقدرات، ولكن تمجد فيها أيضا في صورتها الأبدية. كيف رأى السماء وكيف وصفها؟ يعني القديس يوحنا الذهبي الفم عاش الحياة الأبدية على الأرض وعاش حاملا ملكوت الله في داخله على الأرض، فكيف وصف هذه الأبدية التي عاش بها القديس يوحنا؟
هو ذهبي الفم ليه سمة معينة، لأنه طبعا ما نقدرش ننكر أن هو يعتبر أعظم من أعظم الشخصيات الأنطاكيين أو معلمي مدرسة أنطاكيا، فاق كل معلمي أنطاكيا زي حتى نفس الأنطاكيين يقولوا كده. فهو ما كانش ليه كتير في الحوار اللاهوتي زي أثناسيوس الرسولي أو كيرولوس الكبير أو القديس ديسقورس كل هؤلاء الآباء، ولو أنه دخل يعني قدر يكسب بعض من أتباع مرقيون وبعض من اللي ليهم بنسميهم أنصاف الأريوسيين أو غيره وأيضا كرز، لكن ملهوش اللمسة اللاهوتية بالمفهوم الإسكندري. وأيضا ما كانش الناسك بأن هو ناسك اللي يعيش في تأملات طويلة يعني لمدة طويلة بعيد عن الكرازة. هو أخذ قبسة من دي وقبسة من دي، ولكن الموضوع الرئيسي هو الكرازة. من هنا عظاته تميل إلى الجانب الواقعي، فلما يتكلم عن السماء ما يشغلهوش أنه يتكلم عن مين هم من الملائكة وإلى آخره، لكن يشغله أن كل إنسان يختبر السماء في أعماقه الداخلية وأن كل إنسان يتمتع بعمل الروح القدس وعمل الثالوث القدوس في حياته. ودي خلته دايما الناس بتحبه لأن شايفة إيه بيحس بإحساساتهم، ليه ضعفات والسماء مش بعيدة عننا وما عندوش التأملات اللي يعني نقدر نقول المستفيضة في الجوانب دي.
ولكن في فكرة التكريم العظيم كيف استرد القديس يوحنا ذهبي الفم يعني هذا التكريم أو هذه كرامته مرة أخرى بعد النفي وبعد
هو لم يفقد كرامته بالنفي. إذا فقدها ففقدها عند الإمبراطور والإمبراطورة والناس اللي ضده، ولكن حتما حتى هؤلاء حتما كانوا يقدرون لي شخصيته وحتما كان ضمائرهم أو يعني شعارين أنه هم أضعف من أنهم يقفوا قدامه. ودايما الإنسان الحي قوي، ولكن القديس توفيلوس عند نياحته طلب من المحيطين به انه يردوا الكرامة للقديس يوحنا ذهبي الفم الكنسية لان كرامته موجودة وان يتحط اسمه في الليتورجية مع مجمع القديسين. وايضا لما جه سنة 438 الامبراطور ابن الامبراطورة والامبراطور النفو راح اخذ هذا الجسد واسترده الى القسطنطينية بمحفل عظيم وبكاء شديد طالب الغفران من الله من أجله ومن أجل والدي. على أي الأوضاع ما كانش يشغل ذهبي الفم كرامة في الأرض، لكن تشغل كانت كرامته السماوية، محدش يقدر يهزها أبدا.
كانت حياة القديس العظيم يوحنا الذهبي الفم حقا معجزة. لما نتأمل في قصة حياته من البداية إلى هذه النهاية المباركة، أفتكر يعني أنها فعلا كانت معجزة تستحق أن احنا كنا نتأمل فيها. دروس كثيرة جدا تعلمناها واستفدنا منها من هذا القديس العظيم.
ربنا يدينا ان احنا ناخد نفس المشوار وتبقى حياة الكنيسة. طبعا في كل العصور يوجد قديسون، وحتما في شخصيات هتبان، وفي كتير مستخبيين، والله حي وحي في قديسيه في كل الأجيال، وكنيسة قوية بقديسيها، والله بيعمل باستمرار، وهم من في الفردوس منتظرين أيضا، بينتظروا الكثيرين وهم من طالعين عشان يرحبوا بيهم ويعيشوا معهم ويتقابلوا مع المسيح رب المجد مخلص العالم، ويتمتعوا برؤية الثالوث القدوس. ربنا يفرح قلبنا ويدينا نعمة ويدينا نحن نسلك كما سلك هؤلاء. آمين.
أعزائنا المشاهدين، أن أعظم ما صنعه الله أن جعل الأرض سماء والبشر ملائكة. وتسبونا استمتعنا كثيرا جدا بهذه التأملات العميقة والجميلة والدروس المستفادة من حياة القديس العظيم يوحنا الذهبي الفم. أعزائنا المشاهدين، ليس لنا الآن سوى أن نرتل مع كنيستنا المقدسة قائلين أكسيوس 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 يؤنس بإخريزستوموس القديس العظيم يوحنا ذهبي الفم. الله قادر أن ينفعنا ببركة صلوات هذا القديس، وأن أيضا يتيح لنا نعمة وبركة التمثل بسيرته المقدسة. شكرا جزيلا يا أتسابونا على هذه
ربنا يفرح قلبكم
التأملات المباركة، وعلى وقت قدسك ومباركة قدسك لنا في خلال هذه التأملات. أعزائي المشاهدين، كنتم معنا في رحلة مع حياة القديس العظيم يوحنا ذهبي الفم. نتمنى أن نكون قد وفينا هذا القديس حقه في التأمل في سيرته العطرة. لكم منا كل التحية، وإلى اللقاء.